من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه لما كانت التوبة وظيفة العمر، يعني أنها وظيفة متكررة في ساعات الليل والنهار، لا ينفق المؤمن ما عاش وما حوى عنها أبدا. فهذا معنى كون التوبة وظيفة العمر، وهي كذلك ينبغي أن تكون ختام مجالس العام، يعني بها ختم ابن رجب مجالسه في كتابه لطائف المعارف. وكذلك شأن النفس احتياجها إلى الموعظة، فلذلك كان يتعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالموعظة من غير أن يكثر عليهم. ففي الحديث كان يتخولنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فهذا يعني أولا شدة الحاجة إلى الموعظة، وثانيا أن تكون هذه الموعظة بحال لا يستتبع السآمة، بل يبقي للموعظة أثرها من تنبه النفس وتيقظ القلب والشوق لعمل أهل البر والتقوى. عقد ابن الجوزي في كتابه التبصرة مجلسا سماه أو فصلا سماه الكلام على قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون. قال: قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا، فوعد القبول، فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وفتح باب الرجاء فقال: لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا الترتيب خطابات متنوعة منزلة على حالات المكلفين، أو منزلة على حالات المكلف الواحد في الأزمان المختلفة. فمن أشرف على نفسه وأكثر من ذنبه يحاصر بقوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. ومن رام التوبة احتاج إلى أن ينصفه عليها، فيقال له: وتوبوا إلى الله جميعا. ومن وقف في مقام التائبين يبشر بقبول الله تعالى له، ويخاطب بقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ذكر ابن الجوزي بإسناده حديث الأغر بن يسار المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فهذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم، المعصوم من الذنوب المصطفى من قبل علام الغيوب جل جلاله. ومع ذلك رغبنا عليه الصلاة والسلام في التوبة، وأخبرنا أنه عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم 100 مرة. فإذا كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، فإننا المسرفون، إننا نحن المسرفون المذنبون، لا يكفينا 100 مرة، لا يكفي غسل ذنوبنا ولا إزالة أوزارنا 100 مرة من التوبة، 100 توبة في اليوم والليلة. فكيف وهذه 100 مرة لا تكاد تتمحض أو تتحقق منا؟ وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل بأرض دوية مهلكة معه راحلته فطلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه. فأتى مكانه فغلبته عيناه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده. مع استغناء الله عز وجل عن توبتك، ومع كون توبتك إنما تنتفع بها أنت، مع كون معاصيك لا تضر الله عز وجل شيئا، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي بالمقبلين علي؟ يقول ابن الجوزي: إخواني، الذنوب تغطي على القلوب، فإذا أظلمت مرآة القلب لم يبن فيها وجه الهدى، ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. فخطر الذنوب أنها سبب الحجاب بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، فيحال بينه وبين إدراك الصواب وبين معرفة الحق فضلا عن محبته واتباعه، فيكون محروما من جهات ثلاثة: من جهة المعرفة، فإن هذا الحجاب يحول بينه وبينها، فإذا جهلها لم يحبها فهذا هو الكرمان الثاني، وكذلك لم يتبعها فصار له الكرمان من 3 جهات. قال أبو علي الروزداري رحمه الله: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. وهذا يعني أن التدقيق في محاسبة النفس لازم، وأن التهاون في معاملتها مهلك، وأن حساب الآخرة على إذا كان حساب الآخرة على النقير والقصير ففيما مسامحتك نفسك فيما يبتر منها، وفيما استصغارك لأفعالها وعدك لها من الهفوات، ألم تعلم أن هذه الهفوات إذا انضم بعضها إلى بعض تقوت حتى أصبحت من الكبائر المهلكات؟ من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك، يعني في الغفلة يبدو ويبدر ويصدر من العبد ذنب فيوافق صدر الله عز وجل عليه وإحسان الله تعالى إليه وحلم الله تعالى عن عقوبته، فيترك التوبة توهما أنه يسامح في الهفوات. والصواب شدة محاسبة النفس على أفعالها وعد ما يجري من الإحسان من إحسان الله إليك مع إساءاتك حلما من الله تعالى مع قدرته على عصاته، إن الله تعالى مع كمال قدرته حليم على عصاته، لا يعادلهم بعقوبته بل يمهلهم ويؤخرهم لعلهم ينيبون أو يتوبون. يقول ابن الجوزي: فيا عجبا لمن يأمن وكم قد أخذ آمن من مأمن. ومن تفكر في الذنوب علم أن لذات الأوزار زالت والمعاصي بالعاصي إلى النار آلت. ورب شخص قارن ذنبا فأوجب بعدا وأطال عتبا. يعني يا أيها المستهينون بالمعاصي المؤخرون للتوبة المغترون بحلم الله كيف تأمنون؟ رب شخص قارن ذنبا فأوجب بعدا وأطال عتبا، هل تأمنون إذا كنتم في معاصيكم أن يصادف ذلك مقتا من الله تعالى وسخطا لا يفارق العبد حتى يسبب ذلك إبعاده من الله تعالى وطول عتاب الله ومحاسبته عليه؟ وربما ضغط العاصي بأجله ولم يبلغ بعض أمله، وهذا هو المحظور الثاني. المحظور الأول أن ينظر الله عز وجل إلى العبد على معصيته فيمقته على ذلك فيسبب ذلك بعد العبد عن الله تعالى وانقطاعه وحرمانه. والمحظور الثاني محظور الآذان المغيبة والموت الذي يفجأ الناس من غير استئذان، فهل يأمن العاصي؟ فهل نأمن معشر العصاة أن يبغت أحدنا أجله؟ وربما بغت العاصي لأجله ولم يبلغ بعض أمله. وكم من خير فاته بآفاته وكم من بلية في طي جناياته. قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بعده. يقول ابن الجوزي: توبة لمن غسل جرم الذنوب بتوبة ورجع عن خطاياه قبل فوت الأوبة وبادر الممكن قبل أن لا يمكن. فإننا الآن في مهلة من الله تعالى وفي تأجيل من الموت. وأمامنا الآن من الطاعات أشياء من الممكنات، فإذا حل الأجل وجاء الموت أصبحت هذه الممكنات مستحيلات، وبادر الممكن قبل أن لا يمكن. ومن رأيت من آفات الدنيا مسلم، ومن شاهدته صحيحا وما سقم. وأي حياة بالموت لم تنختم. يا أيها المغترون، إنه لا مبرر لغروركم، فمن رأيت من آفات الدنيا سلم. إنكم ترون الناس جميعا الموجودين في الدنيا غير سالمين من آفاتها. ومن شاهدته صحيحا وما سقم. وكذلك ترى المرض الذي هو بريد الموت ونذيره والمؤذن به والمشعر بحلوله، تراه يغالب الناس ولا يدعهم. وأي حياة بالموت لم تنختم، وأي عمر بالساعات لم ينصرم. إن الدنيا لغرور حائل، وسرور إلى الشرور آيل. ترجي تهلك مستزيدها، وتؤذي مستفيدها. فكل من استزاد من الدنيا شيئا من حطامها الثاني أو لذاتها الزائلة، فإن استزادته هلاكه، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ترجي مستفيدها وتؤذي مستفيدها، بينما طالبها يضحك أبكته، ويفرح بسلامته أهلكته، فندم على زلله إذ قدم على عمله، وبقي رهين خوفه ووجله، ويود أن لو زيد ساعة في أجله، فما هو إلا أسير في حفرته، وخسير في صفرته. وهذه وإن كانت صفة من عنا نأى، فكذلك نكون لو أن العاقل ارتأى. يعني هذا الوصف إن كان وصف الأموات، أنه بينما هو يكذبها ضاحكا أبكته، ويفرح بسلامتها أهلكته. إن كان هذا هو وصف من عنا نأى، يعني من كان بعيدا عنا وصار إلى القبور، فكذلك نكون. إن هذا هو المصير لو تفكرت أيها العاقل واعتبرت بعقلك. فكذلك نكون لو أن العاقل ارتأى. ذكر ابن الجوزي بإسناده حكاية، قال: حدثني، يعني الإسناد، إبراهيم بن بشار قال: كنت يوما مارا مع إبراهيم بن أدهم في صحراء، إذ أتينا على قبر مسلم فترحم عليه وبكى، فقلت: قبر من هذا؟ فقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن، كان غريقا في بحار هذه الدنيا ثم أخرجه الله منها. لقد بلغني أنه سر ذات يوم بشيء من ملاهي الدنيا، ثم قام من مجلسه ونام مع من يخصه من أهله، فرأى رجلا واقفا على رأسه بيده كتاب، فناوله إياه فقرأ، فإذا فيه: تؤثرون ثانيا على باق، ولا تغتر بملكك وسلطانك وعبيدك وولدك، فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عجين، وهو ملك لولا أن بعده ملكا. وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور. وهو يوم لو كان يوثق فيه برد فسارع إلى أمر الله فإنه يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فانتبه فزعا مرعوبا وقال هذا تنبيه من الله عز وجل وموعظة. فخرج من ملكه لا يعلم به أحد وقصد هذا الجبل فتعبد فيه. يقول له الآت الذي أتاه في منامه وكأنه يقوله لنا: تؤثرون ثانيا على باق يا أيها المشغولون بالدنيا المضيعون الساعات والأوقات والأعمار فيها، تؤثرون ثانيا على باق ولا تغتر بملكك وسلطانك وعبودك ولدك، فإن الذي أنت فيه بسيم لولا أنه عجيب. إن هذا الذي أنت فيه موجود وبه تفرح، إنه آيل ولا بد إلى العدم، فكيف فرحك بهذا المعدوم وهو ملك لولا أن بعده هلكا؟ فما فائدة هذا الملك وما فرحك به إن كان يستتبع الهلاك والفوات؟ وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور. وهو يوم لو كان يوثق فيه بعد. فيا أيها المغرورون المؤخرون للتوبة، إن أيامكم هذه لأيام إن كان له غد إن كان لها غد فمن منكم يضمن أن يبقى بعد ليلته حتى يكون له غد؟ فسارع إلى أمر الله فإنه يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. حكى حكاية أخرى بالإسناد قال عن منصور بن عمار قال: خرجت ليلة وظننت أني قد أصبح، وإذا علي ليل، يعني كأنه خرج لصلاة الفجر وظن زوال الليل وانبلاد الصبح، فأتأمل فإذا في الليل بقية وإذا الفجر لم يطلع بعد. يقول: فقعدت عند باب صغير وإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بمكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وغلبت علي شقوتي وغرني سترك المرخي علي، والآن فمن عذابك من ينقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ وسوءتاه من تصرم أيامي في معصية ربي، يا ويلي كم أتوب وكم أعود، قد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صوتا واضطرابا شديدا ومضيت لحاجتي، فلما أصبحت رجعت يعني إلى هذا المكان، وإذا جنازة موضوعة على ذلك الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها: من هذا الميت منك؟ فقالت: إليك عني، لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. قالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا قرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ابني يبكي ويضطرب حتى مات. قال منصور: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار. يقول ابن الجوزي: يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي، ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا بالقبائح، أتصبر على الهاوية؟ يا ناسيا ذنوبه والصحف للمنسي حاوية، أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنب، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أدب. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهب؟ ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقب؟ حكى ابن الجوزي حكاية أخرى، يقول: كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثني، كلما وعظته لم يقبل الموعظة. فمر يوما بالمقابر فرأى عظما نخرا فمسه فانفت في يده فأنفت نفسه، فقال لنفسه: أنا غدا هكذا. عبرة مع تكرر الموعظة، ساق الله عز وجل إليه ببركة أمه الصالحة هذه العبرة. رأى عظما من عظام البشر فمسه فانفت في يده، فتذكر مآله وأن هذا اللحم والجمال سيفنى، وأنه سيصير عظما نخرا. فقال لنفسه: أنا غدا هكذا. فعزم على التوبة، فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا إله اقبلني وارحمني. ثم رجع إلى أمه حزينا فقال: يا أمه، ما يصنع بالآبق إذا أخذه سيده؟ يعني لو أن عبدا هرب من سيده فماذا يصنع معه سيده؟ فقالت: يغل قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه حتى يمنعه من الإباق وحتى يؤدبه على فعله. قال: يا أمه، أريد دبة من صوف وأقراصا من شعير، وافعلي بي ما يفعل بالعبد الآبق من مولاه، لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. ففعلت به ما طلب، فكان إذا جن عليه الليل أخذ في البكاء والعويل. فقالت له أمه ليلة: يا بني ارفق بنفسك. قال: يا أمه، إن لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل،
فلا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. إني أخاف عنا أن لا راحة بعده أبدا، وتوبيخ لا عفو معه، فاسترح قليلا، فقال الراحة اطلب يا أمه، بالخلاء غضبي ساقول الى الجنة وانا اساقول النار. مرت في ليلة في تهجده هذه الآية، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فتفكر فيها وبكى واضطرب وغشي عليه، فجعلت أمه تناديه ولا يجيبها، فقالت له قرة عيني أين الملتقى؟ فقال بصوت ضعيف، إن لم تجدي لي تعرفة القيامة فاسألي مالكا عني. ثم شهق شهقة فمات رحمه الله. فخرجت أمه تنادي أيها الناس هلموا إلى الصلاة على قتيل النار، فلم ير أكثر دمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم. آخر الدهر أو يحل اللحودا، وحقيق أن ينوحوا ويبكوا قد عصوا ماجدا رؤوفا ودودا كل ثكلى أحزانها لمفاد ولما الحزن قد نراه جديدا كيف تفنى أحزان من عاهد الله مرارا وخان منه العهودا ويح نفسي ما أقول إذا ما أحضر الله رسله لي شهودا ثم قال اقرأ ماذا عملت وداوزت بما كان منك فيه الحدودا ثم تخفي لما استطرت من الخلق وبارزتني وكنت شهيدا أيا كثير الشقاق يا قليل الوفاق يا مرير المذاق يا قبيح الأخلاق يا عظيم الثواني قد سار الرفاق يا شديد السمادي قد صعب اللحاق إخلاصك معدم وما للنفاق نفاق معاصيك في إدراكي معاصيك في إدراك والعمر في إلحاق وساعي الأجل مجد كأنه في سباق لا الوعظ يزجرك ولا الموت ينذرك ما فقاق سبحان من وفق للتوبة أقواما ثبت لهم على صراطها أقداما كف الأخف عن المحارم احتراما وأتعبوا في استدراك الفارط عظاما فكفر عنهم ذنوبا وآثاما ونشر لهم بالثناء على ما عملوا أعلاما فهم على رياض المدائح بترك القبائح ينقلبون التائبون العابدون كشف لهم سدف الدنيا فرأوا عيوبها وألاح لهم الأخرى فتلمحوا غيوبها وبادروا شمس الحياة يخافون غيوبها وأسبلوا من دموع الأجفان على تلك الأشجان غروبها واشتغلوا بالطاعات فحصلوا مرغوبها وحثهم الإيمان على الخوف فما يأمنون التائبون العابدون ندموا على الذنوب فندبوا وسافروا إلى المطلوب فاعتربوا وسقوا غرس الخوف دمع الأسف وشربوا فإذا أقلقهم الحذر طاشوا وهربوا وإذا هب عليهم نسيم الرجاء عاشوا وصربوا فتأمل أرباحهم وتلمح ما كسبوا واعلم أن نيل النصيب بالنصب يكون التائبون العابدون نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار فعلموا أنها لا تصلح للقرار وتأملوا أساسها فإذا هو على شفا جرف هار فنغصوا بالصيام لذة الهوى بالنهار وبالأسحار هم يستغفرون التائبون العابدون هجروا المنازل الأنيقة وفصموا عرى الهوى والوثيقة، وباعوا الثانية بالباقي وكتبوا وثيقة، وحملوا ندائب الصدر فوق ما هي له مفيقة، وطلبوا الآخرة والله على الحقيقة. هكذا يكون التائبون العابدون. أبدانهم قلقا من الجوع والضرر، وأجفانهم قد حالفت في الليل السهر، ودموعهم تجري كما يجري المطر كما يجري دائمة المطر. والقوم قد تأهبوا فهم على أقدام السفر، عبروا عليكم ومروا لديكم وما عندكم خبر. وترنمت هداتهم لو أنكم تسمعون، التائبون العابدون. يا رب سردنا في فرد الندابة، ووفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعياتنا أبواب الإدابة. يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، التائبون العابدون. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم زلزل جمع الكافرين، اللهم زلزل جمع الكافرين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تدخل منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نصورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم احرس ديار المسلمين. اللهم احرس ديار المسلمين. اللهم احفظنا وسائر أهل الإسلام بحفظك الذي لا يرام، واخلعنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهاته.